السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا فيكم في حلقتنا اليوم من بودكاست صوت نصف، وهي المدونة الصوتية للمركز العربي لتمكين المرأة. أنا هنا المعابد، مقدمة للبودكاست ونائبة الرئيس للأبحاث. في هذه الحلقة اليوم من بودكاست صوت نصف، وهي الحلقة الأولى من الموسم الثالث، نستضيف سوسن البهيتي، الفنانة والمدربة ورائدة في عالم الأعمال. سوسن، والمعروفة بأول فنانة أوبرا سعودية، تدربت لتصبح مغنية أوبرا منذ عام 2008، وفي عام 2019 قررت تحويل مسارها المهني في عالم الإدارة للتركيز على الموسيقى، وأطلقت نفسها كفنانة احترافية. عملت في تقديم الأوبرا للجمهور السعودي وإبهار العالم بالإعلان عن وجود سوبرانو سعودية لدى المملكة. قدمت سوسن عروض متنوعة محلياً وعالمياً، وشاركت في عرض الأوبرا المسرحي التاريخي لأوبرا زرقاء اليمامة، أول أوبرا باللغة العربية أنتجتها المملكة العربية السعودية. كما شاركت الحفل مع التنر العالمي الشهير أندريا بوتشيلي في مسرح المرايا بالعلا في يناير 2024. أسست معهد The Soulful Voice في عام 2019 المتخصص في التدريب الصوتي، بعد أن أصبحت مدربة صوتية معتمدة من مركز نيويورك للتدريب الصوتي. رجعت مؤخراً إلى المملكة من التدريب في دار الأوبرا في روما. سوسن، أولاً هذه نبذة جداً مبسطة، وأثناء قراءتي لسيرتك أنا منبهرة، فأول شيء أهنيك على هذه السيرة الذاتية المميزة، وأبارك لك على هذه الإنجازات الفريدة، ما شاء الله عليك. أهلا وسهلا فيك على صوت نصف.
شكرا شكرا هنا، الله يخليكي، شكرا ليكي وشكرا على الاستضافة الجميلة هذه.
إذا ممكن نبدأ سوسن بخلفية شخصية عنك، يعني عرفينا عليك.
أنا سوسن البهيتي، من السعودية، تولدت في الرياض، تربيت في جدة. نشأتي في جدة كان فيها كثير من الفن في البيت، دائما كان عندنا الموسيقى وآلات العزف وحبنا للفن بشكل عام. عزفت الجيتار من أنا عمري 6 سنوات، شدني عالم الموسيقى من عمر صغير، فبدأت مهاراتي الموسيقية تتطور من هذاك الوقت. نشأت نشأة يعني بالنسبة لي طبيعية، ما كان فيها شيء مميز غير أنه دائما طفولة مريحة فيها الموسيقى بشكل كبير. كنت أحب الرسم والفنون بشكل عام، وفيما بعد طبعا الوالدة الله يحفظها كانت هي المؤسسة لدارة صفية بن زقر رحمة الله على الفنانة، وطبعا بكون إنه الوالدة كانت متولية هذا المنصب، فنشأت أنا كمان في بيئة فنية قوية جدا، سواء كانت من الفنون الرسم أو من الفنون الأدبية، لأنه كان في مكتبة كبيرة جدا في الدارة، وكان في دائما يعني جلسات أدبية جميلة، وأخذت كثير يعني من الدروس الرسم، كنت مرة أحب الرسم. والموسيقى فضلت دائما موجودة يعني مرافقة لي في كل مراحل حياتي. وفيما بعد، من بعد ما تخرجت من المدرسة، انتقلت للإمارات للدراسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة. درست اتصال جماهيري، تخصص إعلام، وهناك بدأت الرحلة، ورحلة حتى يعني اكتشافي لعالم الأوبرا والتطور في عالم الموسيقى.
أنت التحقتي بالكورال كأحد المواد الاختيارية في جامعة الأمريكية بالشرق، صح؟ إيش اللي شدك للكورال؟
يعني صراحة لما شفت عندي الخيارات إني أقدر أخذ مادة يسموها free elective من اختياري، أي شيء أنا حابة. يعني كانوا دائما ينصحوني أهلي أو حتى الأدفايزر في الجامعة إنه نوعي في خبرتك في تجربتك الجامعية، فشفت إيش المتاح عندهم. كان في تمثيل، أخذت تمثيل مسرحي، وشفت إنه في موسيقى وكورال كمادة فري إلكتف، وقلت خليني أجرب بما إنه أنا أحب الموسيقى، وكنت عمري ما جربت غناء الكورال. غناء الكورال هو يكون في مجموعات، مجموعتين أصوات رجالية ومجموعتين أصوات سيدات، ونغني مع بعض بتناغم بهارموني، فقلت خليني أجرب. وداخله وأنا كان عالم الأوبرا ما له أي يعني حس في حياتي غير أنه ممكن أسمعها من حين إلى آخر، والموسيقى الكلاسيكية كمان. فرحت عملت تجربة الأداء عشان كان هي طريقة التسجيل، ووقتها قائد الكرة هو اللي اقترح علي إنه إن أنا فعلا ممكن أغني كسولوست كمغنية انفرادية، وإن صوتي فيه إمكانية لغناء الأوبرا. طبعا انصدمت وقتها، وكانت كمان مدربة الصوت وقتها مغنية أوبرا، فبدأت التدريب معاها بشكل مكثف. كانت حتى أول مرة أجرب تدريب الصوت، وانبهرت بهذه القدرة إنه في تمارين للصوت ممكن نعملها وتطور صوتنا بشكل ما. فكان حتى بداية دخولي إلى عالم تدريب الصوت وليس فقط الأوبرا، ومن هناك وقعت في غرام الأوبرا خلينا نقول.
أعطيني فكرة عن تدريب الصوت، يعني كيف إيش التمارين المختلفة اللي تدخلين فيها، اللي أنت بديتي فيها واكتشفتي أن عندك مهارات يمكن تتفوق على اللي حوالينك؟
هو تدريب الصوت كمبدأ بالضبط كيف نحن بنروح النادي عشان ندرب عضلات جسمنا، هو بالضبط نفس التمارين اللي بنعملها هذه عشان الحبال الصوتية، عشان نحن متحكمين بآلة الغناء كيف نستخدم ونتحكم بهذه الآلة. فمثلا أنا لما تعلمت أعزف الجيتار كان لازم أتعلم وأتدرب كثير وأخذ تمارين وأعزف كل يوم ساعات معينة، فنفس الشيء عشان أعرف كيف أتحكم بآلة الغناء الموجودة فيها. فتدريب الصوت كان هذا هو دورها. لكن طبعا لما الواحد يجي يتدرب عشان يعزف بآلة الغناء يبغى يعزف أوبرا غير لما يعزف جاز أو لما يعزف خليجي مثلا، خلينا نقول كل لون غنائي له تمارينه الخاصة له طبيعته الخاصة. ففي الأوبرا بنستخدم طبيعة آلة الغناء بشكل كبير أكثر من الألوان الغنائية الثانية، فبنعتمد بشكل كبير على النفس وكيف نتحكم بضغط النفس على الحبال الصوتية أو الطيات الصوتية اللي هي المسمى الأصح لها، وكيف نطلع هذا الصوت بتكبير يعني مهول خلينا نقول، اللي بيغطي فعلاً الأوركسترا مهما كان كبرها ويغطي يوصل لآخر شخص جالس في مقعد المسرح. فكان يعني تحدي كبير جدا وعالم جديد دخلت فيه واكتشفته كيف الواحد بيقدر يتمكن من هذا الشيء، وهو يعني ياخذ سنوات من التدريب عشان الواحد يقدر يتمكن يوصل لهذه القدرة. فدائما يقولوا اصلا صوت الغناء بشكل عام عند الانسان من عمر 18 يبدا يكون صوت ناضج، لكن مع التدريب لما نوصل الى نهايات عمر 30 يبدأ يزدهر الصوت ويبدأ يعني إيش يتفتح فعلاً ويظهر بقوته الكاملة وبلونه الكامل. فهي يعني رحلة
ما شاء الله. لا لأن أعتقد أنه في غموض، يعني لما أحد يقول لك مدرب صوتي إيش يعني إيش التمارين، كيف الواحد ممكن يبني هذه المهارة على مدى الزمن، فيعني شكرا على توضيحك. أنا أتذكر زي ما ذكرت لك أخذت يعني تدريب صوتي مرة بسيط يعني لمدة 6 شهور للإلقاء وللمخاطبة أكثر من أي شيء ثاني. فأتذكر كانت المدربة تقول لي، وكنت أتدرب بغرفة بالطابق الثاني قدام شباك، فكانت دائما تقول لي تخيلي أن الشخص اللي بالجهة الثانية لازم يسمعك
بالضبط.
فصحيح لما كذا كانت تقول لي كان يعلى صوتي، وزي ما تفضلتي النفس كان يلعب دور كبير. فيعني الواحد يتعلم من هذه الأشياء، بس أنه أعتقد أنه we scratch the surface، يعني بس بدينا بالبداية ولا كملت معها، يعني حسيت أن استفدت أخذت الفائدة اللي أحتاجها ولا كملت. بس إيه في تكنيكات يعني يمكن الواحد ما يتصور أن المغني ممكن يعني ينمي مهارتها، دائما نفكر أن شخص ينولد وعنده هذه المهارة. فأبغى أسمع منك كيف أنت قدرتي على مرور السنوات تبنين هذه المهارة، وإيش الفترة الزمنية اللي أنت يعني تقضينها يوميا مثلا أو بالأسبوع عشان تتدربين على المهارات الغنائية؟
طبعا أنا خلينا نقول نشأتي في عالم الأوبرا كانت بالطريقة الغير تقليدية. خلينا نقول إنه لما بدأت أتدرب في الجامعة الأمريكية في الشارقة كان عام 2008، بعدها ب3 سنوات تخرجت ورجعت المملكة. فأنا تدربت أول 3 سنوات كان تدريب عملي فقط. مغني الأوبرا أو أي موسيقي لازم يدخل في دراسة الموسيقى بالشكل التقليدي، اللي هو يدرس نظريات الموسيقى، يتعلم يعزف آلة، وفي الأرجح يكون آلة البيانو، يكون التدريب بشكل مكثف 2 أو 3 مرات في الأسبوع. فأنا بس يعني ركزت على الجانب العملي في هذيك الفترة لمدة 3 سنوات، وبعدين رجعت للمملكة في عام 2011 وانقطع التدريب. فكملت أنا مع التدريبات اللي كانت متسجلة عندي تسجيلات صوتية، لأنه كان هذا المفر بالنسبة لي أو المكان اللي بلجأ له دائماً من ضغوطات الحياة. وأنا كنت صراحة لما دخلت أشتغل في مجال دراستي، سواء كان في التسويق أو في الإعلام أو فيما بعد مجال الإدارة، كنت دائماً أحس في شيء ناقص، في يعني في كده حلقة ناقصة، إنه أنا ماني حاسة إنه عندي اتصال نفسي أو شغفي ما هو موجود في هذا المجال. لكن سبحان الله لقيت إنه الخبرة اللي أخذتها هذه ساعدتني فيما بعد في تحول مسيرتي العملية والمهنية إلى مجال الموسيقى. لكن هذه نقطة تانية، بس أنا أرجع للنقطة اللي قلتي عليها، إنه كنت أعمل تقريباً ساعة في اليوم. وطبعاً الواحد أحياناً يكسل لما ما يكون عنده شيء بيتطلع له، إنه يبغى مثلاً عنده حفلة وعندي أداء لازم أتعلم أغنية ما أو أداء مسرحي، فهذه الأشياء ساعات بتخلي الواحد يضغط على نفسه أكثر. فإلين ما حولت مجال عملي تماماً إلى الموسيقى، بدأت وقتها فعلاً أكثف، وصار بتمرين 2 ساعة بدل ساعة. لما بدأت حتى أرجع أتدرب وأخذ تمارين أو حصص مع مدربين مرة ثانية، لدرجة مرة عملت 2 ساعة 6 أيام متواصلة. أنا بعد 6 أيام هذه يعني قلت لهم أنا حفضل ساكتة ما أبغى أتكلم. فعلا حسيت العضلات اللي هنا قويت، حتى صوتي حسيت غير. فتمرين الصوت كان مرة مهم، وحتى لو أنا كنت مدربة صوت ما أقدر أدرب نفسي، لأنه أنا كمغنية ما أسمع صوتي بشكل واضح زي ما المدرب بيسمعه. يعني لما أعمل التسجيل وأسمع نفسي أسمع الأشياء المفروض أطورها، لكن وأنا في الحصة ما أسمعها بشكل واضح. فكان من المهم أنه يكون عندي مدرب أو مدربة صوت اللي استمريت معاهم في التدريب فيه بعد ما نقلت الكارير حقي ومسيرتي المهنية للموسيقى.
سبحان الله، كيف إن الواحد ما يسمع نفسه بالطريقة اللي الناس يسمعونه فيه. دائما نقول لما نسمع التسجيل، يعني أنا يعني بالبودكاست أحيانا لما أسمع نفسي أنسى أن أنا اللي أصلا قاعدة أتكلم. طب شوفي، أنا عن نفسي عندي هوايات كثيرة، وإنتي استطعتي تحولين هوايتك ومهارتك الفنية إلى عملك اليومي. ما أعتقد أن أنا عندي هذه الإمكانية ولا الشجاعة اللي أحتاجها. فيعني كثير منا يرغب في تغيير مهنته، بس مجتمعنا أحياناً ما يتقبل هذا بسهولة. فأنت كيف اتخذتي هذا القرار الشجاع، وكيف تركتي عالم التسويق وركزتي على الموسيقى؟
بعد ما قضيت 7 سنين تقريباً وأنا بشتغل في مجال دراستي، يعني أديت نفسي هذه الفرصة إنه أكون خبرتي، أكون شخصيتي المهنية، أكون علاقاتي، مهاراتي الشخصية في العمل. بعدين أنه أديت نفسي الفرصة أنه حتى أشتغل في مجال دراستي، أنه أحلل. خلينا نقول أنه هذا أكثر شيء دائما نقوله في نفسنا، أنه طب أنا درست 4 سنين في مجال ما أروح وأسيب، فلا، أنا أديت نفسي الفرصة فعليا. فدائما أقول أنه الواحد يدي نفسه الفرصة أنه يجرب كذا مجال اللي يحس عنده ميول له بأي شكل كان. وفيما بعد لما خلاص لقيت الدنيا يعني ماني مبسوطة، ماني مرتاحة، حابة إنه خلاص أنتقل إلى الشيء اللي حاسة إني بأدي فيه رسالة حياتي، فجلست وشفت انه طيب انا احب الموسيقى، لكن انا ايضا احب الرسم، بس ما اتجهت للرسم لانه ما حسيت اني ممكن اعطي فيه. عطائي حسيته موجود اكثر في مجال الموسيقى. فالواحد لما يجي يفكر انه يبغى يسوي الشيء او يشتغل في مجال اللي هو عنده شغف فيه، لازم فعلا يكون عنده الافكار والخطط والرؤيه والاهداف اللي يقدر يعطي فيها. فانا وقتها كان عام 2018 وتركت وظيفتي وقلت خلاص انا ما حاخذ اي وظيفه ثانيه لين ما اتاكد فعلا انه هذا المجال اللي انا ابغى اكمل فيه وهذه الوظيفه اللي ابغى اكمل فيها. وقتها سبحان الله كان بدات رؤيه 2030، كانت بدات هيئه الترفيه ووزاره الثقافه، وتم الإعلان عن دعم الفنانين والفنانات في السعودية. فهذا كانت كلها مؤشرات بالنسبة لي إنه مجال صناعة الموسيقى في بدايته في المملكة، وهذا شجعني إنه أدخل على مجال الموسيقى وأحول تمام المجال الموسيقى. هل كان عندي تخوف من المجتمع وإيش حيقولوا كده؟ أكيد كان موجود، لكن الواحد حسب نظرته لحياته كيف، حسب نظرته للحياة بشكل عام للناس وكل أحد، بيفرق إنه أنا مو إنه ما همني كلام الناس، لكن أنا كنت واثقة أكثر وكنت مركزة أكثر على مهمتي، إني حطيت هدف، حطيت رؤية لمجال عملي، لمسيرة عمل، الأشياء اللي أبغى أحققها في حياتي. ما كانت مجرد والله شهرة ولا أبغى أصير مشهورة وأصير غنية وهالكلام، لا، هذه جات كنتيجة إضافية لأنا إيش أبغى أحقق. أنا مثلا أول ما بدأت هدفي كان ورؤيتي كانت هي بناء مجال الموسيقى والمشاركة في بناء صناعة الموسيقى في المملكة. هذا شيء كبير جدا، يعني تخيلي المملكة بكبرى دولة بحالها بتبدأ مجال الموسيقى وصناعة الموسيقى. فأنا كان عندي هذا الشغف بشكل كبير أنه أبدأ فيه، فمنها كان أني أكون فنانة أوبرا وأقدم فن الأوبرا والموسيقى وأعرف الجمهور السعودي به، ومنها أني أكون مدربة صوت وأشارك في تطوير المهارات والمواهب السعودية اللي عندنا في الغناء، يكون على مستوى احترافي. أنه تدريب الصوت كمبدأ ما هو متعارف عليه، وإن كان متعارف عليه فالمعروف أنه هو للمغنيين اللي أصواتهم ما هي كويسة أو اللي صوته مو كويس بيحاول يطور صوته، لكن لا، هو فعلا أهم للي صوته كويس، للي صوته مرة حلو لازم يعرف كيف يستعمل صوته. خامة الصوت ما تكفي، طريقة تحكمك بالصوت هذه عمرها ما تجي لحالها، ما تجي كده الواحد يتخلق بيها، لا، التحكم بالصوت مهارة مكتسبة، خامة الصوت ممكن تكون شيء الواحد يتخلق به. فبدأت في هذا المجال وكان في فعلا يعني بعض الانتقادات من المجتمع اللي حولي، سواء كان من الأقارب البعاد يعني في العيلة أو إنه بعض الأصدقاء أو هذا، لكن الواحد بيفضل واثق من نفسه، واثق من الرسالة اللي بيأديها. طالما دائما إحنا محافظين على قيمنا، على هويتنا، هذه الأشياء مرة مهمة، على مبادئنا، ما حيكون في أي أحد ممكن يتعرض لك أو يتعرض لك بأي انتقاد، ما يقدر. يعني ممكن يكون بيتكلم هو ما يعرف، وهذا أنا ما يهمني صراحة اللي يتكلم وما يعرف، بس اللي يشوفني واللي يتعرف علي واللي يشوف شغلي كيف وكل أعمالي، أنا فعلا بمثل كل هذه الأشياء اللي أنا قلت عليها، قيم بلدنا، قيم ديننا، قيم ثقافتنا، هويتنا، هذه أشياء مرة مهمة بالنسبة لي. فدائما يعني أقول أنصح اللي بيستمعوا لنا إنه مهما كان المجال تبغى تتوجه له، مرة مهم إنه نحافظ على هويتنا الثقافية وعلى قيمنا.
واستشرتي أحد معين في العائلة أو أحد في مجال الفنون لما فكرتي تدخلين في هذا المجال وتتخلين عن الإدارة والتسويق؟
ما كان في أحد حواليه في مجال الفنون، لكن استشرت العائلة طبعاً، بابا وماما، استشرتهم، أخواتي، تكلمت معهم، قلت لهم أنا عندي هذه الخطة، هذا التوجه حقي. كان الكل مؤيد، يعني الوالد والوالدة كان عندهم طبعا تحفظ إنه خايفين علي، لين ما سمعوا الرؤية كاملة عن إيش أبغى أوصل، فأصبحوا بالعكس هم من أكثر المؤيدين بالنسبة لي. الحمد لله، يعني هذه من أكبر النعم، إن الواحد يكون عنده عائلة بتدعمه في شغفه في الحياة وفي مسيرة عمله اللي هو بيحلم بيها.
الحمد لله، والله يخلي لك إياهم إن شاء الله. زي ما أنت ذكرتي، الفنون والثقافة مجال جديد في المملكة، ما كان منتشر كثير بالماضي. يعني زي ما تفضلتي، ربما كان هناك كذا وصمة عيب حول المجال بكبره، فأنت يعني دخلتي المجال في أحسن وقت مع إطلاق الرؤية. كيف تقدرين تقولين لنا شوي عن كيف كان الوضع قبل الرؤية وكيف أصبح الحين؟
يعني قبل الرؤية مجال الفنون ما كان ما كان ضعيف جدا صراحة، خاصة الموسيقى ما كان لها وجود إنه ممكن نمارسها بشكل علني أو بشكل احترافي. لو أنا كنت بعزف جيتار أو كنت بغني، كان كلها أشياء في تجمعاتنا العائلية الخاصة. بشكل عام في المجتمع نحن كأفراد نشارك أو نطلع نمثل دور فني أو موسيقي، فما كان له وجود. لكن بعد ما صار توجه الدولة ورؤية الدولة تؤيد هذا الشيء، فصار طبيعي إنه المجتمع حيبدأ يؤيد هذا الشيء، أو حتى لو ما كان بيؤيد 100%، لكن الفكر تغير، ما صار شيء ممنوع، ما صار شيء غير، صار شيء مدعوم من توجه الدولة، صار بيتم عرضه بشكل مستمر من الدولة. فكان هذا من أكبر الأشياء اللي ساعدتني صراحة.
طب أبغى أغير شوي الحديث وأركز على يعني شيء إحنا نتكلم عنه كثير بالبودكاست، اللي هو بيئة العمل. ما أعرف كيف بيئة العمل اللي أنت تشتغلين فيها، لأن ما أعرف مين زملائك في العمل، بس إحنا كسيدات كثير منا يعني يعاني من التخوف في اتخاذ القرارات، في التعامل مع الآخرين بمكان العمل، في مشاركة رأينا مع الآخرين، وخاصة أمام الجماهير أو لو كان باجتماع قدام فريق عمل أو لمدير. بس أنتي أول شيء اتخذتي قرار جدا شجاع، وبعدين قرارك يجبرك على أنك تقفين أمام جماهير كبيرة وتكونين معرضة لنظرات الآخرين، يعني انتقادهم أو إعجابهم. كيف تستعدين نفسياً يعني القرار اللي اتخذتيه وللتعامل مع الآخرين، وكيف تستعدين نفسياً عاطفياً لما يعني تدخلين في هذه القرارات المختلفة ولما توقفين على المسرح؟
طبعاً كفنانة وفي أدائي للجمهور، قبل ما أتخذ هذا القرار كان عندي قناعة إنه إرضاء أو رضا الناس غاية لا تدرك، بغض النظر من أي مجال كان، من أي شخص كان. ما في شخص في العالم من أول البشرية إلى الآن، ما في شخص كل الناس اتفقوا على حبه أو اتفقوا على كرهه. فاقتنعت، وبشكل يعني 100% اقتنعت، أنه أنا ما أبغى أو ما بستنى الناس تحبني أو تكرهني. يعني لو جو الناس وحبوني ودعموني وهذا خير وبركة نعمة، ولو كرهوني هذا رأيهم، ولو ما عجبهم هذا رأيهم، وهم أحرار، كل واحد حر يكون عنده رأيه، يكون عنده وجهة نظر، ويكون عنده ذوق في حبه لفن أو فن لا. صح هي صعبة، خاصة لما الواحد تجي له انتقادات إلا وما تأثر فيه، لكن لما تكون عندك هذه القناعة تقدري تطلعي منها بسرعة. فهذه كانت من أهم الأشياء وأكثر الأشياء اللي أنصح فيها أي شخص، سواء كان رجل أو سيدة، حابين يدخلوا في مجال ظهور عام، سواء كان غناء أو تمثيل أو يكونوا يعني متحدثين public speakers. فدائما أقول لهم مو شرط الناس كلها حتحبك، وتوقع الناس ما تحبك، وفي ناس كثير ما حتحبك، هذا عادي. لكن احنا نكون مآمنين بالرسالة اللي بنأديها، من ناحية ثانية عشان حتى يعني الواحد ما يكون معمي، لو أنا أدائي مو كويس ما أفضل أقول لا خلاص الناس مو شرط تحبني، لا لازم أكون أنا بطور من نفسي، أطور من مهاراتي بشكل مستمر، هذا شيء لا يتوقف. وأنا اليوم كفنانة غير سوسن اللي كانت في بداية مسيرتها الفنية الاحترافية في عام 2019. كان مرة مهم أنه تكون عندي هذه القناعة، هذه من ناحية الظهور للجمهور. لكن من ناحية العمل، طبعاً أنا أول سنة سنتين عشان كورونا جات عملت لنا فصلة، أول سنتين كنت بشتغل من ناحية إدارة الأعمال الفنية، كنت بشتغل كعمال حر فريلانسر، وفيما بعد بدأت أشتغل كاستشارية في هيئة الموسيقى في وزارة الثقافة، ومن بعدها انتقلت إلى وظيفة في هيئة الموسيقى. فطبعاً زيها زي أي وظيفة تانية زي ما تفضلتي، دائماً للمرأة يكون في صعوبات أكثر، لأنه التوقعات اللي جاية من على المرأة يكون غير من على الرجل. وجود دائماً أقول يعني، وحتى هذه شيء متعارف عليه، المرأة شخصيتها في مجال العمل لازم تكون عندها في شخصيتها سمات ذكورية شوية، شخصيتها الشدة، الصرامة، اتخاذ القرارات، الثقة في هذا. لكن لأنه في هي ما زالت مرأة، وأنه في عليها expectations وتوقعات من كونها امرأة، فلازم تستعمل طاقتها الأنثوية ومهاراتها الأنثوية في سياسة عملها، كيف تمشي شغلها. إحنا ما نقدر نكون يعني كده صارمين و straight to the point وهذا هو. أنا في الأول كده كنت، لكن اكتشفت لا، لازم باللين، لازم النسايس الموضوع، يعني خاصة لو فريق العمل فيه رجال أكثر، بيكون في طرق بذكاء بحنكة أنه كيف نقدر نمشي شغلنا ونقدم نفسنا بطريقة لطيفة، الكل يتقبلنا من غير الصرامة. لما تيجي من المرأة تكون مرفوضة، لكن لما تيجي من الرجل ما تكون مرفوضة. وهذا ما هو عيب، هذا مو عيب في الناس، بالعكس هذا تخلي المرأة تحافظ على أنوثتها حتى في مجال العمل، يعني إلى حد ما الواحدة برضو لازم تكون توازن في هذه الأشياء.
بالضبط، هو الموازنة أهم شيء. يعني إحنا دائما نتكلم أيضا في البودكاست عن التوازن الاجتماعي وكيف نقدر نوصل للتوازن. يعني ما نقدر إن كلنا نكون زي بعض، أكيد لازم نكمل بعض بالمهارات وبأساليب التعامل وهذه الأشياء كلها مرة مهمة. فشكرا يعني إنك ذكرتينا بأهمية التوازن الاجتماعي والتوازن في مكان العمل. بس زي ما ذكرتي، أحيانا غلطاتنا حنا كسيدات في مكان العمل تعمم على كل السيدات، غلطة واحدة تصير غلطة السيدات. فلازم بعد نكون يعني على علم من يعني الستيريوتايبس والقوالب اللي يعني يحطون الناس فيها، المعتقدات، عشان نعرف كيف نتغلب عليها، وعشان نكون يعني على الأقل منفتحين عليها، فنقدر نتعامل مع الآخرين يعني بمعرفة نظرتهم لنا. بس أبغى أعرف، لو أنت عندك مثلا أساليب معينة، روتين معين تتغلبين فيه على التوتر قبل ما تواجهين جمهور أو قبل ما يعني تخاطبين مجموعة أشخاص؟
والله هذا الأسلوب أو التريك اللي حقول لكم عنه هذا الحين استخدمتها في قبل ظهوري على أي مسرح وقبل دخولي على أي اجتماع كبير، فيعني هي شغالة في كل الأحوال، كل المواقف الصعبة. دائماً يعني لاحظت لما نتوتر نكون خايفين إنه الشيء اللي إحنا مقبلين عليه هذا يفشل، أو أسوي شيء ويخرب الشيء اللي أنا أبغى أسويه، سواء كان داخل أغني ولا داخل على اجتماع بقدم ولا داخل أبغى أتناقش في شيء أبغى أقنع الناس في الاجتماع ده يأخذوا فكرتي أيا كان. التريك إنه نضحك على عقلنا زي ما يقولوا، ونقلب الفكرة ونقلب أفكارنا إلى بدل ما أنا خايفة إنه هو ممكن يفشل، طب ماذا لو نجح؟ فأبدأ أركز على هذا الشيء. طب ماذا لو أنا طلعت دحين غنيت ونجحت وما نسيت الكلمات، ولا ما صار أي مشكلة، أو ما غن، أو ماذا لو طلعت وغنيت بشكل حلو وطلع صوتي وغنيت النوتات العالية اللي أنا دائما خايفة منها بشكل حلو؟ ماذا لو؟ فأبدأ تصير بدل ماذا لو شيء سلبي خليها ماذا لو شيء إيجابي، وعلى طول من غير أي يعني مجهود المشاعر تهدى والنفس يهدى ونطلع ونحن مبسوطين ومرتاحين، وفعلا الأداء يصير كويس. وحتى لو صارت أي أخطاء ما تأثر فينا، ما تأثر إنه نصير متوترين أكثر وبيخرب الموضوع أكثر، لا، ناخذها بمزح أو يعني بسهولة ونقدر نتخطى الموضوع. وخاصة في الاجتماعات، إن الواحد لما يدخل وهو مرتاح وهو ما هو متوتر يبدأ يعرف كيف يتصرف بشكل أفضل، يتناقش بشكل أفضل ويوصل اللي هو يبغاه.
نصيحة مرة مهمة وممتازة، ولا حلو يعني تغيير وجهة النظر فقط وليس تغيير أي شيء ثاني فينا يعني. وصحيح إحنا كثير من الأحيان ننسى هالشيء، دائما نكون سلبيين لما نكون متخوفين من الشيء، بس الإيجابية أكيد يعني بتخدمنا بهالمواقف. طيب أنت توك رجعتي من روما، كم قضيتي في روما وإيش كنتي تسوين؟
طبعا أنا قضيت في إيطاليا بشكل عام سنة ونص، 5 شهور في ميلان والباقي كانت تقريبا سنة في روما. كانت تجربة فوق الرائعة بالنسبة لي. كنت من ضمن برنامج تدريب فنانين الأوبرا السعوديين في الخارج، وهو برنامج كان بطلب من وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، الله يخلينا، هو صراحة يعني من أكبر الداعمين لنا كفنانين أوبرا بالتحديد، لأنه هو من محبي الأوبرا، فأنا يعني مبسوطة بهذا الشيء. فتعثنا إلى إيطاليا لنتدرب في المعاهد المحترفة والمختصة في غناء الأوبرا. ففي ميلان اتدربت أنا وثلاثة مغنيين آخرين يعني يعتبروا مبتدئين أكثر، كلنا سعوديين طبعاً. رحنا على المعهد العالي لتعليم الموسيقى في ميلان، واللي هو اسمه كونسيرفاتوريو دي جوزيبي فيردي، وقعدنا فيها 5 سنين 5 شهور. كان تدريب، خلينا نقول، أو الدراسة كانت أكاديمية أكثر، بما أنه معهد أكاديمي وكان شيء نحتاجه جداً صراحة. كان تدريب، البرنامج كله كان تدريب مكثف في الغناء، تقنيات غناء الأوبرا، نظريات الموسيقى، تاريخ الموسيقى والأوبرا، عزف البيانو، وطبعاً اللي ما حنستغنى عنها طريقة نطق باللغة الإيطالية والغناء باللغة الإيطالية بشكل صحيح، حتى تعلمنا اللغة عشان نقدر فعلاً نتقنها. فيما بعد انتقلنا إلى روما وكملنا البرنامج في دار الأوبرا في روما، تياترو دالأوبرا دي روما. كان استمرينا في نفس البرنامج المكثف وأضفنا إليها مادة التمثيل، لأن الأوبرا هي في أساسها فن مسرحي. لما بنغني أي شيء هو بيكون أغاني مقتبسة من مسرحيات غنائية اللي هي نسميها الأوبرا. طبعاً عشان نعمل بس توضيح بسيط، الأوبرا الفرق بينها وبين أي مسرحية ثانية إنه كل شيء في الأوبرا مغنى، حتى النص والحوار بين الممثلين مغنى، ما في أي شيء بيكون حديث أو حوار عادي. فلازم نتعلم التمثيل والغناء بشكل طبيعي، يعني ما حد منهم ينفصل عن الثاني. فأيوة تطورنا أكثر في هذه المهارة من ناحية التمثيل. وطبعا وجودي في إيطاليا وفي روما بالتحديد، أكثر في وجودي في هذا الوسط الثري والغزير بالموسيقى والفنون والتاريخ والتراث، كان له أثر كبير جدا علي كشخص وكفنانة. طبيعي جدا أنه أثريت معرفتي الموسيقية سواء بحضوري لعروض الأوبرا أو عروض الباليه حتى، أثرت فيه بشكل كبير، إنه الواحد لما يحضر شيء بشكل مباشر، مو إنه والله أتفرج عليه في مسرحية في السينما أو أتفرج عليه في التلفزيون، له أثر ثاني. الإحساس بوجود الأداء الحي قدامنا بيثري فينا أحاسيس رائعة جداً، أحاسيس يعني كيف أقول لك، بتخلي فينا ارتقاء، بتخلي فينا كده سعادة إيجابية. الواحد مهما كان إيش كان فيه في يومه، هذه بتطفي عليه شيء مرة حلو وبتخلينا نتطور كإنسان. فما بالك لو كنا بنجرب هذه الأشياء من إحنا أطفال. فلما كنت أروح دائما الأوبرا، عروض الأوبرا والباليه، وأشوف أطفال، كنت مرة أنبسط، وإن شاء الله إحنا عندنا حيكون هذا الشيء. الشيء الثاني اللي ما كنت متوقعة لكن سعيدة إنه اكتسبته أنا هناك وانتبهت عليه أكثر أنا هناك، هي هويتنا العربية. يعني مع إني أنا كنت في بلد أجنبي، لكن حسيت بأهمية وقيمة هويتنا العربية بشكل كبير جدا. ورأيت، حتى بدأت ألاحظ إحنا في مجتمعاتنا العربية بشكل عام كيف عندنا توجه كبير تجاه ما أقول تجاه الغرب، لكن بناخد أشياء كثير من الغرب، وخاصة اللغة، غير يعني ما أتوقع في طريقة الملابس أو في مثلاً أفكارنا، ما زلنا في قالبنا الثقافي العربي. لكن من أهم الأشياء اللي أثرت فيها هي اللغة، لأنه لقيت في إيطاليا بيتكلموا إيطالي، الأقلية تتكلم إنجليزي، حتى الصغار منهم أقلية يتكلموا إنجليزي، الأفلام عندهم مدبلجة للإيطالي، أقلية ما تلاقي عروض سينما باللغة الأصلية حقت الفيلم، وصنعت الدبلجة الإيطالية عندهم صنعة مرة مشهورة ومرة مهمة. هذا كله من اعتزازهم بهويتهم. فحسيت فعلا إنه لا، إحنا فعلا لازم يكون عندنا هذا، يعني هذه القيمة تكون عالية جدا. يمكن أنا لما كنت هنا ما كنت حاسة بأهميتها، لأنه خاص الواحد طبعا لازم يتعلم يتكلم إنجليزي وعشان نقدر يعني نتواصل مع العالم برا وكذا، لكن صار في شوية اختلال في التوازن في هذا الموضوع، إن صرنا نتكلم إنجليزي أكثر من العربي، وإحنا من اللغات القليلة في العالم اللي بنتكلم اللغتين مع بعض. يعني إحنا دحين بيننا وبين بعض نتكلم الإنجليزي والعربي في نفس الوقت، لكن لا، يعني هي قد تبدو أنها شيء بسيط، لكن فعلا لما نتكلم بس عربي قد إيش فيها تعزيز لهويتنا بيننا وبين نفسنا وبيننا وبين الغير عرب. الشخص الغير عربي لما يشوفني أنا بتكلم عربي بس، هيشوفني أنا أنه أنا عندي هوية، هيشوف أنه أنا عندي ثقافة قوية وعندي هوية قوية. لكن لما يشوفني عربي إنجليزي، طب أنت يعني أنت ما أنت عربي، فالهوية تبدأ تهتز، فاحترامه وتقديره لهذه الهوية بيقل. فصار مهم جدا بالنسبة لي إني أتكلم عربي، إني أكتب عربي. حتى لاحظت مثلا نفسي أقرأ دائما كتب إنجليزي، لا أصير أقرأ عربي. من أقل شيء ذاك اليوم حتى علقت عليها عندي في السوشيال ميديا، لما أفتح أشوف المنيو في المطعم دائما أشوفه بالإنجليزي عشان يكون أسهل علي أستوعب الأصناف، لكن لا، أفتح أقرأها بالعربي. فهذه الأشياء صراحة كانت جدا مهمة
بصراحة. يعني أنت يعني لمسي على الوتر الحساس عندي، إن أنا ساكنة في بريطانيا صار لي 10 سنين، فنفس الشيء أنا لاحظ هذا الشيء.
الله يقويكي، ما هو سهل يعني.
لا أبدا، بس العوائل اللي عندهم الإيطالية والفرنسية والألمانية اللي عندهم أولاد هنا ويربونهم في بريطانيا بالبيت ما يتكلمون إلا لغتهم الأم، وبرا البيت يتكلمون إنجليزي. فأنا أشوف إن إحنا ما نحافظ على هذه الهوية بنفس الطريقة، وفي ناس كثير يعني يتفاجئون من يعني احترافيتنا في اللغة الإنجليزية وتمكننا في يعني جودة اللغة عندنا. طبعاً بالسعودية لما أرجع السعودية ومثلاً إذا ركبت أوبر، أول سؤال يسألوني إذا سمعوني أتكلم بالتليفون، أنت وين تعلمت إنجليزي؟ فاللغة الإنجليزية بعد مهمة عندنا، يعني لأن هي لغة نستخدمها في أماكن العمل، لأن في تعددية، بس في تعددية في هذه الدول، في تعددية هنا، بس لازم زي ما أنت تفضلتي يعني نحافظ على العربي زي ما نحافظ أو زي ما نطور تعليمنا للغة. فأنت شوفي رحتي إيطاليا عشان تتعلمين لغة الأوبرا واللغة الإيطالية،
صح.
ورجعتي مهتمة أكثر باللغة العربية. فأنا أبغى أسألك عن هذه النقطة، التعامل مع الثقافات المختلفة والجنسيات المختلفة، غير إن خلتك يعني تعتزين أكثر باللغة العربية وبهويتك العربية، إيش الأشياء اللي استفدتي منها بالتعامل مع المغنيين والفرق الموسيقية المتنوعة والأشخاص اللي يعني دربوكي وعلموكي واللي من حول العالم؟ إيش أكثر شيء تحسين اكتسبتي غير اللغة؟
في تعاملي مع الثقافات المختلفة وخاصة في مجال الموسيقى والفنون، أكثر شيء تأثرت فيه طبعا مستوى الاحترافية مع الأشخاص اللي كنت بتعامل معاهم فيه، أثر علي على مستوى احترافيتي أنا، على مبادئ الاحترافية في المهنة، خلينا نقول الذوقيات والأخلاقيات اللي تجي في المهنة هذه. كون اللي ما تعرضت لها كثير فيما سبق خلاني دحين أتعلمت واكتسبت هذه الأشياء، وكانت مرة مهمة. وبرضه من ناحية ثانية أشوف فين الحد، فين نوقف، فين الأشياء اللي تبدأ تتعارض مع قيمي أنا وثقافتي أنا، وهذه الأشياء اللي أنا ما أبغاها، حاخذ الأشياء اللي تفيدني واللي تهمني. فكان في صراحة يعني كان من حظي الرائع الحمد لله إنه تعاملت مع فنانين واحترافيين في مجال الموسيقى والفنون، خلاني أتعلم منهم القيم المهنية في مجال الموسيقى والفنون.
وخاصة إحنا بالسعودية مقبلين على سوق عمل متنوع بشكل كبير، يعني في جزء من الرؤية في يعني أكثر من توجه لاستقطاب مهارات وأشخاص من حول العالم. فأعتقد أن هذه مهارة مرة مهمة، لأن إذا إحنا دخلنا سوق العمل وسوق العمل فيه أشخاص من ثقافات مختلفة، وطبعاً بالمملكة هذا شيء موجود بس راح يزيد، مهم إن نعرف كيف ناخذ الإيجابي ونطور بالأشياء اللي يمكن ما تعجبنا أكثر شيء فيهم.
عارفة أنا ما أقطع حديثك، بس أبغى أدخل نقطة على يعني أعقب على النقطة اللي قلتيها، إنه نحن موقفنا الآن في المملكة العربية السعودية في بناء صناعة الموسيقى والفنون بشكل عام موقف رائع وعظيم ومهم جدا. ليش؟ لأنه نحن بنبني بعد ما العالم كله بنى، فبناخد كل الاستفادات والطرق الصحيحة ونتعلم من أخطاء غيرنا عشان نحن نبني صح. فدائما أقول هذه النقطة وبقولها للمشاهدين، سواء كان في أحد في مجال الفنون أو لا، إحنا في موقف رائع، فخلينا نتعلم من اللي صار في الدول الثانية في الثقافات الثانية عشان نحن نبني صح، ونحن نكون أساس قوي. مو لازم نعمل زيهم، احنا لازم ما نعمل زيهم، احنا لازم نعمل احسن، لازم نشوف هم ايش عملوا، ايش اللي نجح معاهم ناخده ونطور عليه ونقدمه فيما بعد. فكانت بس هذه النقطة اللي حبيت ازيدها.
لا ممتاز، وهذه النقطة اللي أبغى أسألك عنها، إيش طموحك لمستقبل الأوبرا في السعودية؟ وكيف تشوفين أنت دورك في هالمستقبل والتطور الثقافي؟
طموحي كبير في عالم الأوبرا بشكل محدد. أنا أرى إنه يجب علينا كوطن وكشعب سعودي إننا نشارك في صناعة الأوبرا وفي تطوير صناعة الأوبرا، إننا نضيف لمستنا نحن كعرب وكمسلمين وكفنانين من المملكة العربية السعودية في إضفاء لون جديد في الأوبرا. الأوبرا تحتاج تجديد في كل العالم، إن هي فن قديم جدا من تقريبا 5 قرون. فنحن لما نيجي، بما إنه نحن قاعدين نعمل أشياء جديدة على شتى النواحي، فالأوبرا إذا نحن بدأنا نصنع أوبرا باللغة العربية بموسيقى، موسيقى أوبرا فيها نكهة عربية ونكهة سعودية تحديداً. هذه حتعمل طفرة كبيرة في عالم الأوبرا، وأرى أنه إحنا فعلاً حنعمل هذا الشيء. بدأنا فيه والحمد لله السنة الماضية في أوبرا زرقاء اليمامة، اللي كانت يعني إنتاج عالمي، مو بس لأنه من السعودية وأنا شاركت فيه، لكن فعلاً كان إنتاج عالمي ورائع، وإن شاء الله حنرجع نشوف هذه الأوبرا على المسارح. وطبعاً أتمنى أنه يكون دوري وهذا الأعمل عليه الآن أنه أشارك في هذا الإنتاج بأي قدرة ممكن أقدمها. طموحي أن أكون في أي من دور الأوبرا في المملكة، لأتمكن من أني أدي من الخبرات اللي أنا اكتسبتها من دراستي كل هذه السنين، أو من عملي وحياتي اللي عشتها في إيطاليا، من كل الخبرات والناس اللي تعاملت معاهم، في الكثير اللي ممكن أقدمه عشان نتمكن أنه نحن نأسس الأوبرا في المملكة بقوة، ونضع حجر أساس قوي ويكون توجهها بالطريقة الصح، عشان نقدر فعلاً نحقق وجود المملكة بدور كبير جداً في عالم الأوبرا.
بإذن الله، إن شاء الله على إيدك يا رب. أبغى أنهي حديثنا اليوم، أبغاك تقولين لي ثلاث مواقف شاركتي فيها، توب ثري، أهم ثلاث مواقف شاركتي فيها على المسرح.
أهم وأحلى تجربة يعني بلا منازع كانت غنائي مع أندريا بوتشيلي، فنان الأوبرا الإيطالي العالمي المحبوب في كل العالم. غنائي معاه في مسرح المرايا في العلا كان عام 2024. هذه كانت من أفضل وأهم المشاركات اللي قدمتها. فيما بعد كان أيضاً أدائي على مسرح المرايا في العلا مع فنانين دار الأوبرا في باريس، أوبرا غارنييه. عملنا حفل مشترك بين الجهة السعودية والجهة الفرنسية لتقديم فيلا الحجر، اللي هي تعتبر مركز الفنون والإقامة الفنية في المملكة، وهي أساسها في العلا. هذا المركز من أهم العناصر الثقافية في أي مجتمع، يعني حتى في إيطاليا، حتى في فرنسا، في عندهم فيلا ميديتشي، اللي هي نحن عندنا فيلا الحجر كان على نفس النسق حق فيلا ميديتشي. فيلا ميديتشي هي مركز فنون وإقامة فنية بتستقطب الفنانين، بيقيموا في هذا المركز، يكون فيها طبعاً جهة سكنية لأنهم يتفرغوا لتقديم وإنتاج الفن، سواء كان في مجال الفنون الرسم والبينتينج، أو في النحت، أو في الموسيقى، أو في أي نوع من أنواع الفنون. فبتكون فعلاً مصدر قوي للإنتاج الثقافي والتطوير الثقافي. فقدمنا حفلة في العلا مع فنانين دار الأوبرا في باريس. طبعاً كانت تجربة مثرية لي أنا جداً، لأنه تدربت قبل الحفلة، تحضيراً للحفلة تدربت مع مدربين دار الأوبرا في باريس، واستفدت منهم بشكل كبير طبعاً. وحتى يعني احتكاكي وتجربتي في الأداء مع فنانين دار الأوبرا كان له أثر إيجابي كبير على أدائي أنا كفنانة. الأداء الثالث كان أكيد أدائي في أوبرا زرقاء اليمامة، ولو كان دوري يعتبر دور جانبي خلينا نقول، لكن وجودي في هذا العمل التاريخي كان مصدر فخر كبير جدا لي. وجودي أيضا مع مجموعة الفنانين اللي شاركوا في هذا العمل كان مهم جدا. طبعا سارة كونلي كانت هي نجمة الأوبرا، سارة كونلي من أهم فنانين الأوبرا في العالم، وباقي الفنانين اللي كانوا مشاركين كلهم فنانين من الدرجة الأولى يعتبروا، كانوا صراحة فوق الرائعين. وتجربتي في هذا العمل كانت مثرية، مثرية لأبعد الحدود، وأنا يعني كل امتنان لهيئة المسرح والفنون الفنون الأدائية من وزارة الثقافة، أنهم سنحوا لي هذه الفرصة أني أشارك في هذا العمل.
سوسن، أهنيك على مسيرتك المهنية والموسيقية، متطلعة للمزيد من النجاح إن شاء الله والارتقاء. ويعني إذا عندك رسالة أخيرة الشباب والفتيات السعوديين اللي يطمحون يدخلون في مجالات غير تقليدية، إيش ممكن تقولين لهم؟
ما تخلوا أحد يحطمكم أو يخليكم تفقدوا الثقة في نفسكم. طالما عندك الهدف والشغف وعندك الخطة لهذا العطاء اللي تبى تقدمه، لازم يكون مبني على قيم ومبادئ عالية ومهمة جدا عشان تقدر فعلا تعمل هذا التحول ويكون تحول ناجح، بالإضافة للمهارات طبعا. يعني هذا شيء طبيعي، وطبعا لازم دائما ننمي مهاراتنا في المجال اللي نحن حنقدم فيه بشكل مستمر. عمرنا ما حنوصل لمرحلة نقول خلاص كده اكتفينا، لكن من المهم أنه القناعة اللي أنا تكلمت عليها في الأول، أنه مو كل الناس حتحبنا ومو كل الناس حتحبنا، فيعني كمان هذا شيء مرة مهم، خاصة اللي حابب يدخل في مجال حيكون فيه ظهور عام وعلني قدام الناس، حيأدي فيه شيء خارج عن عاداتنا وتقاليدنا خلينا نقول. فلا، نحن طالما نحن واثقين احنا بنقدم ايش وبنحافظ على هويتنا بنحافظ على قيمنا، فحنقدر ان شاء الله ننجح فيها.
شكرا لوجودك معنا اليوم سوسن، ومتمنين لك كل التوفيق يا رب ان شاء الله.
شكرا هنا، شكرا، استمتعت جدا في الحوار، ويعطيك الف عافيه.